نتابع كلامنا عن الآيات التي يشير الفريسيون استخدامها أو يشيرون التفسير. عن الآيات التي يشير الفريسيون استخدامها أو يشيرون التفسير. سنأخذ مثلا الآية الموجودة في يوحنا 20:17 حينما قال السيد المسيح لمريم المجدلية: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أشهد إلى أبي وأبيكم وإلهكم وإلهكم. وعن المعتد كان في هذا الامر هو ان ابي بمعنى وابوكم بمعنى اخر فالهكم بمعنى اخر، فالا كان قد قال اصعد الى ابينا والى الهكم، لكنه فرق في الأبوة بين أبوته والآب وبين أبوة الآب للخلائق، بين أبوة الآب له وبين أبوة الآب للخلائق. والتفريق أيضا من جهة الألوهية، هذا رأي كان القديس أغسطين. كان يعتقد عندنا الحسدي ان ما المناسبة او ما تقتضيه طبيعة الاسلوب الذي تكلم به، اذهبي وقولي لاخوتي، فعبارة اخوتي تدل على الطبيعة البشرية، لأنه من الناحية اللاهوتية باعتبار الابن الوحيد للآب، الابن الوحيد الذي من جوهره ومن طبيعته ومن غيرته طبيعي من الابن الوحيد ليس له أخوة، وإحنا ما كانش نسمى الابن الوحيد. فكلمة إخواتي تدل على الأم بيتكلم حسب البشر. وأيضا عبارة أصعد، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، لأن الصعود والنزول فيه الحركة وفيه الانتقال من مكان إلى مكان، أما اللاهوت الموجود في كل مكان فلا يصعد ولا ينزل ولا يتحرك ولا يمشي ولا ينتقل من موضع الى موضع، لانه موجود في كل موضع. علشان كده احنا في القداس الغلغالي بنقول: وعند صعودك الى السماء جسديا، يعني بطبيعته الجسديه صعب، اما اللحظه فلا يصعد من ملك الارض، يصعد للسماء ما موجود في السماء قبل ما يصعد اليها، وموجود ما بين الأرض والسماء، موجود في الأرض والسماء وما بين الأرض والسماء، يبقى يصعد ازاي؟ يبقى عبارة أساسي تدل على أنه تكلم من الناحية البشرية، وعبارة أصعب تدل على أنه تكلم من الناحية البشرية. وأيضا ظهوره في هيئة إنسان ظنت المجدلية البستاني، ما نجد انه بيتكلم من الناحية البستانية، ويبقى نخش بقى في المسائل. المسألة الجهاد القومي لإخواتي، الجهاد القومي لإخواتي علامة إخواتي وردت في مزمور 22 آية 22، يعني نفس الحزب. ومزمور 22 آية 22 بيتكلم على صلب المسيح، وفيه الآية بتاعت إناد الإله إناد الثانية، وفيها الفقر والرياء القدمية، يعني فيها الحداث كلها خاصة بالتمثيل بالألم. الإنسى أكبر بإخوته بإسم كرباتي. وفي العبرانيين برضو تتكلم عن هذه الإخوة، أن تشارك في اللحم والدم، تشارك في اللحم والدم. وقال لم يستحي أن يدعوهم أخوة، وبرضه عبارة أخوة ورد في مادة 28 لأنه ذكر للمرأتين. يعني دول أخوة. الجهاد يقول لإخوتي، يعني الجهاد يقول للناس الذين اشتركت معهم في هذه الطبيعة، واشتركت معهم في اللحم والدم، ولم أستحي أن أدعوهم. يبقى بيتكلم عن النقلة البشرية البحر. ولذلك نرى تعليقين، تعليق من القديس أوريدوس اسقف، وتعليق من القديس ملاري اسقف. القديس أوريدوس اسقف مصر بيقول هل لم أكن الوحيد الأخوة؟ القديس ملاري اسقف بيقول هل هم أخلاقه لشقته جلاء؟ مش ممكن. هل أخلاقه من حيث أن فيه يحل كل ملء اليهود جسديا كما ورد في كولوسي 2:8-9؟ طبعا لا. إذا أخلاقه من ناحية الجسد فهو بيتكلم من ناحية الجسد. وبردت أن القديس إلاري أخطاتين ليقول هم أخلاقه من حيث هو دودة ولا وليس إنسان، يعني زي ما قال في المزمور 22 يقول أنا دودة وليس إنسان. وأخلاقه من حيث هو البكر، وكان يصير بكرا ويصبح بكرا. أجهدني وقولي لأخواتي، يعني الناس اللي أنا اشتركت معهم في الطبيعة الجسدية ولأهي في الطبيعة الجسدية بقول أبي وأبوكم وأولادي وأبنائكم. إلا نحن نرجع من أبي بكر كان مرة ثانية يشتغل بعدين. كلمة إلهي كما قال القديس الرسول في أولوس أنت يفعل أبتشين ما قال لم يقلها بأعتبار الكلمة، أن يبقى بأعتبار الكلمة المقدسة. لأن كيف يكون الله له إله؟ فما دام الكلمة لله يبقى ما فيش إله. وبرضه بيقول لما بيقول إلهي وإلهكم بيتكلم باعتباره أتى بشكل العبد وصار في هيئة إنسان. بيتكلم عن الإنسانية. وأيضا بيتكلم عن الطبيعة البشرية كلها كبيرة. ونادى عن الطبيعة البشرية وصار بشرا من أجلنا وكل ما في الطبيعة البشرية متشابه. والكلمة دي نقولها عن كل ما ورد فيه آثار الإله. إنه بيتكلم من الناحية البشرية. لما يجي على الصليب ويقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يبقى بيتكلم من جهة طبيعته البشرية. بيتكلم من جهة إنه ابن الإنسان. بيتكلم من أنه أخذ هذه الطبيعة وصار في الهيئة إنسان وأخذ شكل العقل. هذا يتكلم من ناحية إنه نائب عن البشر. إما بيتكلم كبشر أو بيتكلم على نائب من ناحية البشر. فقبل العبارة هنا كيفما وردت الاستمرار. لعلنا في هذه المناسبة نقص نقطة أخرى نضيفها إلى هذا الأمر. وهي مثل أن المسيح كان يصلي. فبيصلي يقول الله. برضو من الناحية البشرية كان يصلي. يعني من الناحية اللاهوتية نقول مناجاة بين الابن والاب. يعني باستمرار يخلو لي اني اتكلم على يوحنا 17 كما اقول الصلاه الطويله التي قدمها المسيح وانما اقول المناجاة بين الابن والاب. أني أشعر إلى أبي وأبيه. أشعر إلى أبي الذي هو من الناحية الإسلامية أبي. ومن جهة اللاهوت أبي. ومن جهة الطبيعة أبي. ومن جهة الجنس أيضا أبي. ومن جهة اللاهوت أبي. وأبيكم من جهة التبني. فأنتم أبناء بالتبني وليس بالطبيعة. وهو أبيكم من جهة الإيمان. كما ورد في بدء إنجيل يوحنا. وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بالرسل. يوحنا 1:12. وأيضا هو أبيكم من جهة المحبة كما ورد في يوحنا الأولى 3:1 انظروا أية محبة أعطانا الآب أن نصير أولاد الله. فهو أبي من جهة الطبيعة والجوهر والأسنان وأبيكم من جهة التبني والمحبة والإيمان. عشان كده الأبي وأبيكم الفضولة ليست من نوع واحد. وهو إلهي وإلهكم. إلهكم من حيث إن خلقتم. وأنتم بشر. وإلهي من حيث الطبيعة البشرية التي أخذتم. وليس من جهة الطبيعة الإلهية. الآية بتاعة أشعر بالأبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ليست عن اللاهوت الذي لا يرى ولا يستطيع أحد أن يراه وإنما على الطبيعة البشرية التي فيها. وفعلا هم رأوا المسيح صار وكان مسافرا لكم بطبيعته البشرية طبعا المتحدة باليهود، لكن إن كان شاعر هو الطبيعة البشرية لأن اليهود لا يشعر ولا يمشي. وبعدين بالمناسبة دي عايز اديكم آية ثانية تبدو أمام البعض صعبة، لكن هي مش صعبة يعني. في كلمتي واحد بيقول عن المسيح من آية 14 إلى 18 يقول الذي لنا فيه الشفاء بدمه غفران الخطايا، الذي هو رسول الله غير المنظور ذكر كل خليقة. هذا كلمة ذكر كل خليقة دي اللي في كورنثوس 1:15 سبق تعرف من بعد استخدمها الكورنثية ذكر كل خليقة. الذي هو رسول الله غير المنظور ذكر كل خليقة الذي فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الارض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا ام شيادات ام رياسات ام سلاطين الكل به وله الخلق. الذي هو قبل كل شيء وفيه يكون الكل وهو راس الجسد الكنيسه الذي هو البدائع ذكر من الاموات لكي يكون متقدما في كل شيء لان فيه سر ان يحتل كل الملك. احدى العبارات ما تستطيعوش تفصلات عن بعض، يعني عباره ذكر كل خلاقه مكتوب فيه الذي هنا سوره الله الموجود ومكتوب فيها في رسوله القلب وأن الكل به وله قد خلق، الكل به وله قد خلق فدل على نفسه الذي فيه كل الملك فدل على نفسه سورة الله غير المنظور فدل على نفسه ما يعني ذكر كل شيء. تستطيع غرامش تسقط وقال ان القديس بولس الرسول استخدم عبارة البت اربع مرات كل واحدة بمعنى بولس الرسول، فقال هو البت من الاموات في قدوس 1:18 اللي حيناها دلوقتي يعني بقول عبد الواقدين انا برد قدوس في الاولى 15 فقال ذكر كل خليقة في قلوس واحد أنا أتكاشف سنة وقال ذكر وصف أخرى كثيرين في لم يتمنى 29 وقال في عبرانيين 1:6 كلمة الذكر بدون ما يشير إلى علاقته بالبشر في ماذا يعني مهم جدا. قال وأيضا متى تدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. وأما عن الملائكة فكان السمع ملائكته رياحا يخدان ملائكتنا. هو ايضا الذكر بهذه المعاني كلها دعنا ايه صار الذكر من الاموات يعني هو اول الطبيعه البشريه القائمه من الاموات قيامه لا موت بعدها. القرايه هذا الشريعة وظيفة فطرية زي ما ورد في قرآن في السبتمة الصف الخامس أن الأشياء القديمة قد مضت وحتى الآن الكل جديدة. فهذا الكل الجديد صار الشيء المسيح في دخول البكر هو البكر. البكر في صيانة من الأموات، يعني أن الطبيعة البشرية تكون من الموت قيامة لا موت بعدها. طبعا الموت لا علاقة لها بالموت، المخلوق لا يموت ولا يكون، لكن الطبيعة البشرية هي اللي بتموت وتكون. وأيضا روح البكر وسط الأخرى الكثيرين، يعني اللي اشترك معانا في اللحم والدم، فمع ناس كتير في اللحم والدم اللي يعتبر البكر. وفديش الرجل يتفق في نفسه، قال كلمة جميلة جدا، قال نحن لا نتكلم عن الولادة الشديدة، فالولادة الشديدة هنا كثيرون، لكن هو البكر في هذه الولادة الروحية. البكر في الولادة الروحية، الإنسان اللي بيتولد من الماء والروح فيصير طبيعة جديدة على صورة المسيح، أو يلبس المسيح، يبقى هو البكر في هذه الطبيعة الجديدة المولودة في المعمودية. وبكر في القيامة من الأموات. عشان كده لما نقول بكر كل خليقة يقصد الخليقة الجديدة مش الخليقة القديمة، يعني هذه الخليقة البشر اللي هم المسلمين الجداد دول لما اتولدوا ولادة جديدة في الولادة الثانية في الماء والروح، ولادة من فوق، ولادة من الله، هي البكر الوسيطة. لأن هو البكر من جهة الولادة من الأرض، من جهة الولادة من فوق، من جهة الطبيعة الجديدة اللي الناس هيبقوا على مشاكل. عشان كده البكر كل خليقة لا يقصد الخليقة القديمة، إنما يقصد الخليقة الجديدة التي على سورة الله المثالية. ولذلك في النقطة الرابعة اللي قال فيها البكر أن يمتع أظهر هذا البكر فلتسجد له كل ملائكة الله. السيد المسيح ممثل للطبيعة البشرية، ممثل لهذه الخليقة الجديدة، ممثل للعالم الجديد اللي كل الأشياء قد نضت وكلها كل قد صار جديدة. لكن ليس معنى إن هو مخلوق، لكن طبيعة البشرية هي الطبيعة البكر وسط كل هؤلاء وسط العالم المسيحي الجديد. إن كان البكر في القيامة من الأموات فالمعمودية أيضا هي قيامة من الأموات. بنيت مع المسيح ونكون معه، بنيت مع المسيح ونكون معه، فهو بكر في هذه البحر. فإن كانت القيامة من الأموات في المعمودية والقيامة من الأموات فعلا من جهة الجسد ورجوع الروح إليه، فيبقى نرجع للبكر، البكر في هذه الطبيعة الجديدة. معنى الصورة القديمة بتاعت الإنسان، الصورة الإلهية التي أعطيت الإنسان قد فسدت وانتهت، وبدأ ربنا يعطيهم طبيعة جديدة. أصبح كل خليقة جديدة في المسيح يسوع. أنا عايز أقرأ لكم قرنت 6 من 5 علشان الآية في لطيفة، يعني توضح لكم الموضوع بطريقة كويسة. بيقول إيه؟ إذا إن كان أحدا قرنت 6 من 5 إذا إن كان أحدا في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديد. هذه الخليقة الجديدة، الولادة الجديدة، الولادة الروحية، الولادة التي على صورة الله، كان المسيح فيها هو الذكر أيضا والشركة كثيرة. قال يزن هؤلاء الذين غلبوا ولادة جديدة روحية، وأعطي لكم لقب إخوة. أصبح أول هذه الخليقة الجديدة في البلاد، سواء بلاد المعمودية أو بلاد الحياة. يعني الإنسان أخطأ ضد الله ولم يعد يقبل الله أبدا ولا يقبله إله، ولم يقبل إله، وردت حتى السنة زي ما ورد في غلطية أبدا. نقول لكن سنحج القسطنطين لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة. العالم انتهى وأصبح لا يتخذ الله أبدا ولا يتخذ الله إلها. جاء الوسيط بين الله والناس لكي يعيد لهم الله أبا ويعيد لهم الله إلها على صورته هو. أنا بسيرتي عبدا أخذت شكل العبد وصرت في هيئة إنسان، وكتب لكم الله أبا الذي هو أب لي، وأقدم لكم الله إلها بعد أن بعدتم عنه باعتباري أنه هو الإله الحقيقي في طبيعة البشرية، أقدم لكم هذا الإله إلها. أن أقدم كل البشرية لإلهها وأبيها، أنا بتكلم على الطبيعة البشرية بالكامل، لكن مش معناها إن بكر أو أول يؤخذ بمعنى إنه مخلوق. البعض يقول الأول كلمة أركي أو أرشي يعني تنفع أول أو رئيس يعني بيجينج أو رئيس ممكن لها أي حاجة، زي ما قلنا سلام عرش إلهكم يعني الشماس الأول أو رئيس الشمامسة، عرش إيروس الكاهن الأول أو رئيس الكهنة، وهكذا عرش إيروس باتريارشيس كله بتتخذ بمعنى رئيس الأول، فهو رئيس كل خليفة، لكن لما تؤخذ بمعنى بمعنى إن هو البكر الأول، لأن الكتب كتب الآباء لما بيتكلموا هنا بيقولوا فارس بيبطن يعني المولود أولا بياخدوا على ناحية البكر، فارس بيبطن يعني البكر، البكر ليس بكل خليفة ما اكتشف كده. هو الفتاة
جاهز من الأسئلة التي أجاب عليها قناة طلاب عشان بيحترس مع نفس المحاضرة
من الآب والأب من الروح القدس الإله الواحد آمين. عجائب صوت الرسول راشد بيقول مكتوب إن الله لا يتغير. السيد المسيح مر بمراحل عدة في الولادة كما أن سمعنا إلقانا بمراحل الشباب والطفولة، فهذه هذه لم تكن مراحل تغير من بيت التوبة. الأمر واضح جدا، هذه المراحل مر بها كإنسان وليس كإله، ولذلك لما بيقول رمي في الكاميرا، الكاميرا دي معناها ايه؟ معناها ان انسان يعني من طفل صغير الى فتى الى شاب الى رجل الى اخر، فكل دي قيمت على بشريته وليس على لاهوته. من ناحية الناسوت كان يملك الكاميرا لأنه أخذ طبيعتنا وأخذ كل ما في هذه الطبيعة ما عدا الخطية. الطبيعة البشرية لما كانش الجنة فيها ما يبقاش الإنسان ما الناس يبص إلا إيه؟ واحد اتولد وكان أجوبة وأهل أراضي كلام مش معقول. فلابد إن هو من ناحية إنسانية كإنسان كان ينمو في القامة في المعرفة الأرضية. مثل في تقريب 2-7 الناس كان فيه نسمة حياة حينما كان له الأذن من شجر الدم الأخير وسقط أذن. حدثنا القديس أسماس عن حكم الله غير محمود الأخير. فإذا كان نسمة له الأذن غير محمودة فهكذا كانت سقط أذن سببا في الرسل الكذا. ألا نستطيع أن نقول أن الله لنا لك خشوة أنت أبا نسمى الحياة إلى هذه النفخة التي من الله غير محدودة عليك أسيرة إنسان هذه النفخة غير محدودة ليس لما أعرف من نسمى يريد أن أعرف طبيعة هذه النفخة. أنا كان عايز أقول لك أن كنت أنا كنت الشيخ قدوس أثناسيوس مشروط. القدوس أثناسيوس ما قالش أن الوسيلة الموجهة لهذا غير محدودة. طبعا الوسيلة مشدود ما تفهمش من كل من الشجرة دي بالذات تاكل من باقي الوسيلة مشدودة. لكن من قال أثناسيوس كان الله غير محدود فآدم أخطأ إلى الله غير المحدود فأصبحت القضية غير محدودة لأننا موجهة ضد الله غير محدود مش لأن الوسيلة نفسها غير محدودة. هل تفهم دي؟ وما في شخص بسمات وسلم عليه عشان بطالك وفي التخطيط الحكام وهو بسرعة في التمشي بالتباق أن الخطية غير محدودة لأنها مؤدها بالبالية غير محدود وما تحتاج لأكون غير محدودة وإذا لو في شيء لا بد يكون غير محدودة وما بس الترشية كده. ومعظم النفخ التي أعطيها في آدم هي نفخة الحياة البشرية لليست الروح القدس. لعل من قال الكتاب بعد ما نفخ في نفسه فصار ادم نفسا حيا. فكان النفخ دي خلت ادم نفس حيا. مش قلنا اخذ الروح القدس. ولو كان اخذ وبقى واخد هذا غير محدود طبيعته يبقى صار إلها. هذا لم يأخذ في طبيعته شيئا غير محدود. وبعدين من غيره أيضا كان يشبه له أو داخل في سؤال. من خلق الله آدم من تراب فهل كان يوم التراب في الملكوت؟ هل كان يتعب أن الجنة مثل الشجر في الملكوت؟ من البدير يا الحصين والتبرزق مش خلق الله السماء والأرض والأرض دي ما فيهاش تراب. بعدين قال إلا الله خلق حصن من تراب يخلق منه آدم ده أنت بتفكر غير محدود. يعني ربنا خلق بس حصن من تراب علشان ننفع فيها الأرض كلها ما فيهاش تراب. وخلل إلي أنا وقال لي أن التراب من طبيعة الأرض على قدر ما أخشى أن يرد التراب. كان مدام التراب من طبيعة الأرض إذن الأرض مليانة تراب مش محتاج لحكمة. الأرض مليانة تراب مش بس شوية التراثات من طبيعة الأرض. لا حتى الأرض لا تبقى الواحد يموت من فلوس الأرض ويقول له فلوس التربة يعني الفنون في التربة يعني في الطوال يدخل في الطوال عشان يرجع للطوال. على الأقل مش كان أشياء القرآن مخصوص عشان هذا الأرض كلها قرآن الأرض كلها قرآن أما السؤال السابق من يوم آدم أنت ما دام نفس فيه نفس من الله القرآن في المستقبل لا بيخلق من بعض الناس وهم بيفتكروا النفس التي أعطاه الله لآدم هي الروح القدس لا دي نسمة الحياة لأن التراب ليس فيها حياة التراب ليس فيها حياة وليس له حياة لكن أعطاه الحياة واحد يقول ينسى كما المسيحون أن الأنهاد النفسية التي يسبب الإنسان نتيجة سيطرة الشيطان على الإنسان بدليل إخراج الشيطان من الإنسان كما يرد في الأرض الجديد كانت تتريبان ارتداء بكميات نصف تحت أمان الصحة النفسية عن تجعل الرقابات المسؤول بالنبي بالنفس لا طبعا الإنسان اللي عليه الشيطان غير الإنسان المريض نفسيا المريض نفسيا بيعالج بطريقة نفسية لكن اللي عليه الشيطان ده عايز قوة إلهية عشان يخرج منه الشيطان يعني الشيطان غير الشيطان غير الأمراض النفسية خالص أما الأمراض النفسية إنسان تعب نفسيا لكن مش معناها الشيطان الشيطان ده حاجة تانية فاللي بيقدر يسمع الحكاية دي بيخلطه بين الشياطين وبين المرض النفسي واحد بيقول أين تابوت العهد القلب نحن نسأل من القدس سألني أحد المسلمين هذا السؤال ووعدت بالإجابة عليه سؤال وطبع أنا في الحياة ما عارفش لكن ما نعرف كان تابوت العهد كنا رحنا خدنا من الغرب لكن أثناء سفري إلى الحدثة علينا من تابوت العهد عندنا قلت لهم فين قال لي ورق الخيطه دي قال لي لا يا اخي الخيطه يا اخي لا يعرف احد يعني اذا كان خمس املك اين تبيت العهد الا لا يعرف احد اين تبيت العهد مشكله انت المفروض تكون عالم بكل شيء في اشياء ما اعرفهاش كان مسلمًا ما نعرفهاش لما نعرف في الكتاب المقدس ان تابوت العهد رحيم طبعا الحدث اللي بيقول تابوت العهد ما عندهم ربنا فاكرين ان الناس قد سبق لما راحت في ناس ترجع للتابوت طبعا مش ممكن ده كان اللي يمسك التابوت يموت ما يستطيع احد ان يلمس ولا من الذي يموت لانهم بيحملوه على حملات لكن حاجة مقدسة ما كانش حد يقدر يلمسها فمين اللي خد ومين قدر واحد يقول في الأسبوع الماضي سأل أحد الطلبة سؤال عن حقيقة الموضوع تستمر في تجاه قلب الكلب مدة 40 عاما مستندا إلى أن الروح في جسد سير المسيح لم تشعر كل في الأربعين وعلق الدكتور بليزن وكان في اليوم الثالث في الأربعين وما ملاحظة روح الروح لم تنفصل عن الجسد كل ثلاثة أيام وقبل الناس كان سيد المسيح لا أبتات ولا تشتر بأرواحي وقبل الناس المدينة لن تكون معه في الفردوس الذي ساعد لم تكن الروح ولكن الجسد الممجد طبعا الجسد الممجد براحي مش الجسد الممجد لأن بالنسبة لسيد المسيح راجع في الروح إلى الجسد في القيامة وأصبح أما بيقابل التلاميذ بكامل الطبيعة البشرية روحا مباشرة المسألة أنا سمعت كانت على رأي ثاني أن في رأي يقول الروش تظن في تجوان بينما الجسد في القبر دون تنتبس على السيد المسيح لأن السيد المسيح روحه كانت متصلة بجسده بالقيامة فلم تكن روحا منفردة زي الكلام اللي بيقولوه الناس عن الجسد ومع ذلك المسيح صعد بجسده وروحه إلى السماء في اليوم الأربعين من القيامة الدكتور دنين بيكسب قدوم الثالث والأربعين من الموت وليس من الثالث لكن على أي حال الرأي بتاع النجوش لا يحديها يتجول لا يوجد له ما يسيبه في الكتاب المقدس إذن أن تكتب في سفر الجامعة 12-7 يقول يرجع الثلاث إلى الثلاث وترجع الروح إلى الله لا يطفى ترجع لأنه مش يسأل كفر والناس من قول الثلاث قدام لي يعني الكلام ده ضد كلام الكل اللي يصل إليه يتحمل دي يعني من أجيال الأشراف ما أن من الأشراف أخذ وكان الأجيال والسلمين إلى الفردوس فهل يمكن ان الاشراف اذا كان الابرار والاشراف الرحم بتتجول رد الجول كده مليان ارواح قلت مره الفتره كنت بحاجه خوف يعني واحد يشهد ان هو مش في الست الجول يصطدم بجد لا جد 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 من جمال من زمان يعني لا أحد من أصحابه الرحمن وفي ناس يقولوا تظل طاهر في البيت في ثلاث أيام يمكن أن كائن يصرفها من البيت كما تصرف الأرواح نفسها طبعا في الصلاة كانت مفيش كلمة تخرج في الأرواح مفيش والصلاة الثالثة المقصود بها تعزية الناس الذين مات لها الميت يعني زي ما المسيح قام في اليوم الثالث الميت بتاعته هيقوم عشان كده بيقرا فصل الانجيل فصل القيامه وزي واحد يقول طب زي يقول ما يروحش السماء يكون كاتب تلاقي تصوير من الرسائل خاصه بالقيامه الخطيه فهي من تعزية الميت ان ميت هيقوم زي ما المسيح قال لكن مش معناها بروح قاعدة في البيت لا قاعدة في البيت كمان كان احنا الميت يسيبوا البيت الثلاث ايام دول يجي بعيد واحد بيقول قابلت شخصا اصبحت في الشرطة عنده فكلمة بدون تفكير يعني زي ما في ناس عندنا بالشرطة كيف تقدم ارشاد لك وما الايات في الكتاب التي تحث على عدم الصدق لا هي المساله مش مساله ايات لان كلامك هنا هو ان التوافق مع الله الايات تتعشف تفكير وانت بتقول بيسرع بدون تفكير وانت في سيده الايات ده مرض محتاج ان استرجع الى الحديث نفسي يقول لك ايه اللي بتعمله لي ما في ناس بيمشوا اسماء النوم وهم نايمين ده مش حاجات بيقولك الليل احسن يعني اذا تخيلت وصلت الى مرض عايز علاج نفسي بدون تفكير يبقى يجيب الشرح الثاني أحب يستنتج أن كلمة صلى الله عليه وسلم اسمها عزرائيل. كلمة عزرائيل مش موجودة في الكتاب المقدس خالص. كلمة عزرائيل إيه؟ مش موجودة في الكتاب المقدس خالص. دي حاجة. أنا حاجة الاعتقاد في احدى اصناف الملاذ في الموت، الكتاب ما قالش ان في احدى اصناف الملاذ في الموت، وانما في المرأة 16 في قصة لعازر وغد الغني ان العازر مات فحملته الملائكة، لكن قيل عن الغني انه مات وقدس، يعني الملائكة حملت الاشخاص القديسين، ما قالش ان في ملاك حمل الاشخاص. وفي تقويض الكنيسة وفي كتب البشرة ان الشياطين بتيجي تمسك راس الانسان الشرير وتاخده معاها الى الجحيم، تهرب به الى الهويه. فهي الاشرار بيد الشياطين ياخدوهم ينزلوهم من تحت، والابرار بيد الملائكه ياخدوهم لفوق. لكن ما تنسي ان في ملاك اسم ملاك الموت دينا لم ترد في الكتاب القدس. عزرائيل لم يرد في الكتاب القدس. وصحيح ان الانسان اللي الملائكه تحمل روحه. ومش معقول ان في ملائكه هي تحمل روحه حتى للجحيم. الملائكه تحمل الرايه الابرار الى الفردوس. المسيح في رسوته وبعثه قليلا عن الملائكه. اذا كان المسيح في رسوته قد وضع قليلا عن الملائكه، فكم بالقوم البشر الذين هناك فارق كبير بينهم وبين المسيح في تبسمه. وطبيعه الملائكه اقرب من طبيعة البشر في كل شيء، حتى ان الملاك يستطيع ان ينتقل من السماء الى الارض في لمح البشر. وايضا عبارة ان الكاهن يوقف الملائكة معناها ان الملاك قد اخطأ ووقع تحت حكم هذا الكاهن، وهذا امر لا نستطيع ان نقوله لا من سلطة الانسان ولا من دور الملائكة. ربنا كلمة ملاك تطلق احيانا على الانسان كما قيل عن الرعاة انهم ملائكة الكنائس، مثلما ورد في سفر الرؤيا اصحاح 2:3-1. وكما قيل عن يوحنا انه الملاك الذي يعد الطريق قدامه. وهنا لا نقول ان الملاك يوقف ثم الكاهن يوقف ملاكا، وانما يوقف بشرا اخذ صفه ملاك. حتى هذا لا يستطيعه الكاهن العادي، انما هذه هي سلطه رئاسه الكهنات والمجامع المقدسه. والعدالة الوحيدة التي ربما تقال في هذا المجال هي ما ورد في غلط لواحد تمامي غلط لواحد تمامي إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أنا فيها وهنا يتكلم الرسول نظريا وليس عمليا يعني نظريا من الناحية النظرية لو أخطأ ملاك وبشركم بغير ما بشرناكم به فليكن محروما وعمليا لا يمكن أن ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به أننا يعني لتبسيم خطية إن إنسان يبشر بغير ما ورد في الإنجيل الرسول قال هذا الكلام نظريا ولكن عمليا لا يمكن أن يحس وفي هذا المجال يأكد أيضا أن إذا توجد عبارات في الكتاب المقدس من غير الناس مثلما قال بولس الرسول لبدت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأصدقاء هذا البشر هذا الكلام نظريا يقوله الرسول عن محبته لكن عمليا لا يمكن أن حرمان من المسيح ينفع إخوته وأصدقاء هذا البشر إنما نغير التعبير عن الحب وبنفس الوضع الكلام ده يبطل ما يكون عن نفس محرم المسيح بثانية 5-9-3 رمية 9-3 ونفس الوضع اللي ورد في خروج 32 بعد ما بني اسرائيل عبدوا الالهه الذهبي وربنا اراد ان يسلمهم فموسى النبي قال له الا ان تغفر لهذا الشعب او تمحو اسمه من كتابه الذي كتب نظريا تعبير عن الحب وعمليا مش ممكن نحو اسم موسى من الكتاب من سفر الحرائق الذي كتبه الله فأرجو أن نفرق بين الكلام النظري والكلام المقصود به تعبير عن مشاعر معينة والبحث العلمية وبين مفهوم كلمة ملاك لكن فاهم عادي في أيامنا الحاضرة يحرم ملاك لا حتى لا يحرم بني آدم لأن الحرمان عارف بإجراءات معينة وبشغل رئاسة الكهنوت وليس عمل فاهم عادي يعني ليس النوع من البلاد لكن حرم من ملكات المخلوق يعني خطيئة هذا الحكمية ولا بد منها حتى يعرف هذا الخطيئة الأسرار الحكمية الذي تأخذ منها هذا ليس في مشيئة الله أن يستمر في التراب الذي أخذ منه صحيح في العقوبة أن أنت تراب هو التراب تعويض لكن بعد ذلك في نهاية العالم في الأبدية سيعود بجسد روحاني ويتمتع في الفردوس وحكيت التراب هي تنتهي مدة خدمتها ألفت تبقى حالة لكن خطية هذا الحقيقة هي في علم الله في علم الله لكن ليست حقيقة لأن الله يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يخلصون فما ليس إلا الله الذي يريد حلاف الناس ويجعل خطية هذا الحقيقة ليتكلم عن آية في رمية 5 آية 14 و15 شكرا لله يقول رب الإنسان حتى الناموس كانت الخطية في لكن قد مالك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شدة تعدي آدم الذي هو مكان ذلك بحيث تضيع ملك الموت والآثم لموسى بينما الموت ملك بعد موسى. أنا بس بيتكلم بالناموس يعني بيتكلم عن ناموس. فإن الناموس ليس به حياة، الحياة بتكون بالسماء وليس بالناموس. فبيقول لحد الناموس بتاع موسى بيخلي الموت ملك من آدم حد موسى. يعني الناموس لم يخلص الناس في أيام موسى وإنما من آدم حد موسى ملك الموت. وبالتالي ملك بعده أيضا أنه ما قالش إن ما ملكش بعده. لكن يقصد في الكلام عن الناموس إن الناموس لا يخلص من الموت. الموت يخلص منها الفداء والنعمة وكل الإصلاح يتكلم عن كده. على قصة الخليقة ويقفهم شيء قصة الخليقة وردت لتكون أحد وتكون اثنين. فلقلت تكون اثنين خمسة هذه المبادئ السماوات والأرض حين خلقت لأن أنا لرب الإله الأرض والسماوات ثم صدر البرية لم يكن بعد في الأرض وثم رأيت البرية لبن البعض لأن رب الإله لم يكن أنكر على الأرض ولا كان الإنسان على الأرض. فبقول كيف ورد هذا الكلام تكون اثنين وإذا لم تكون واحد عدد 11 وقال الله لكم في الأرض أشبه بكرا في الآخرة وكان كذلك خلقت الأرض أسفل ومثل الجد الغبرة في الأنثى وشجرا يعني بيت الله الخن اليوم الشمس. هنا طبعا النبات وجد على الأرض في اليوم الشمس لكن الكلام اللي قاله السفينة اثنين بتكلم كلام جملة ما جاتش أيام الخليقة خالص بيتكلم كلام بالظن. فبيقول هذه المبادئ السماوات والأرض يعني خلقت وما كانش فيه عشق في الأرض ولم تنبت بعد دي تقدر عشان تريح نفسك خلقة منطبقة على الآية الأولى من سفر التكوين في الباب خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خارج وخارج على رأس الهند ظلمة رفع الله رفع على سنة لما خلق السماوات والأرض ما كانش فيه نبات. وبعدين ابتدى ربنا يقول لي يكون نور وبعدين عمل البلد والسماء والحاجات دي عمل النكر دي كلها ستة تأشير. لكن الكلام اللي قاله في تكوين اثنين خمسة بيقصد بيه في البدء الأول قبل اليوم الثالث قبل اليوم الثالث. يبقى الفحل المباشر وجد بعد الإنسان لا وجد قبل الإنسان لأن الله أعد كل شيء للإنسان قبل أن يخلقه ومن ضمن ما أعده له الماء والهواء والنور والنبات والحيوان كل دي أعداد قبل اليوم الشمس. يقول إن المواد والأرزاق خلقت في اليوم الثالث وما خلقت في اليوم الثالث التكوين اثنين خمسة ما تكلمش عن ايام ما بتكلم كلام اجمالي لعله يقصد ما قبل اليوم الثالث اي يقيم عن هذا الشيء الثالث. Thank you. مدرسة القدس الإله الأحد آمين. وتابع معكم بمشيئة الرب الردود على الأريوسيين. فأردت أن أتحدث في هذه المحاضرة عن بعض آيات تدور كلها معا في أن السيد المسيح قد باع كل أشياء من الآب. وأنا أقول لكم بعض الآيات، مثلا متى 28-18 تكلم عن بعض آيات يتخذها الأريوسيون ضد العقيدة السيد المسيح في أنه قد باع فيها شيء أو دفع إليه شيء أو أخذ. من أمثلة ما ورد في متى 28-18 قول السيد المسيح لتلاميذه: دفع إلي كل السلطان في السماء وعلى الأرض. يعني تعالى بعد الصيام في متى 11-27 وقبل الصيام قال: كل شيء دفع إلي من أبي. في يوحنا 3:35 قال: الآب يحب الأب وقد دفع كل شيء في يديه. بعدين لما جه يتكلم عن الدينونة في يوحنا 5:22 قال: الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للأب. وفي يوحنا 5:26 يقول: كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. فالأريوسيون يبادلون بأسلوب أن الابن ما دام قد بعث أخذ شيئا لم يكن له، يبقى أقل من الآب ولا يكون مساويا للآب في ذلك. دي النقطة اللي عايزين نناقشها مع الأريوسيين. دايما الآباء كقاعدة عامة يعني تأكيدا أن الآباء في جدلهم من حيث لاهوت المسيح يذكرون أولا النقط الإيجابية في إثبات لاهوته ثم يناقشون. فمثلا يذكرون الآية التي تقول: كل ما هو للآب هو لي، كل ما هو للآب هو لي، يوحنا 16:15. ما دام كل ما هو للآب هو لي، إذا الابن لا ينقصه شيء، لأنه بيقول كل ما للآب هو لي، يعني ما ينقصه شيء بحيث أن الآب يعطيه له. وبعدين بيتكلم عن بعض التفاصيل في هذا الأمر في يوحنا 5:1 مثل فعل ذات أي الآب فهذا يفعله الابن ايضا. يعني كل ما يمكن ان الاب يعمله في الاب ايضا. في آية 5:19 وبعدين يبدأ امثلة اخرى يقول: كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء.
لكن أنا لم أرى فيها أن كل الدينونة أعطية من الأدلة أهم لكي يكرم الجميع الأب كما يكرمون الأب. فكل من الأب يكرم كما يكرم الأب هذا يدل على مساواة الابن للأب في الدولة، وإلا يعتبر تكبير أن مخلوق يكرم كما يكرم الله الأب. وخصص الولد ان كان الاب قد اعطي شيئا فلا يمكن ان يكون هذا الشيء من حيث لاهوته، فمن حيث لاهوته هو كامل في كل شيء لا ينقصه شيء على الاطلاق، فلا يمكن ان ياخذ شيئا ولا ان يعطى شيئا من حيث الله. كلام القديس سمعته في هذا الموضوع كله يتكلم على معصوم الاب في كل ما قيل عنه في لا حسنته، فيقول ان احنا في معصوم الاب نحن خسائر واللاهوت له خسائصه، فلاهوت الاب لاهوت الاب الذي له كل شيء لا يمنع ناسوته في بعض الاشياء، يعني ما يتحولش الناسوت الا لاهوت في نفس الصفات. انا عايز اتكلم معاكم شويه بطبيعة. هذا بيقول كل ما حسبه الاب كان له بحسب اللاهوت، يعني ما اخذه من حيث اللاهوت كان له قبل ان ياخذه من حيث اللاهوت. وكذلك عملته ما اخذه بحسب اللاهوت كان له من قبل من جهه اللاهوت. يعني مثلا لما يجي في الاريوسيون ويقولوا ازاي رسول المسيح يقول للاب مجد ابنك، فكل المجد الذي ياخذه الاب على الارض كان له قبل كل الدخول، عشان كده بيقول له بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم يوسف يوحنا 17. فإذا هو ما يأخذه بالنصوص كان له في طبيعته الإلهية في لاهوته كان كل الدخول. وبعدين لما نخش في الموضوع هنلاقي تفاصيل عديدة جدا. لما يقول أعطى كل شيء للأب، أعطى كل شيء للأب ليس معناه أن أعطاه كل شيء والأب ما بقاش فيه شيء، فيبقى أعطى كل شيء للأب وبقي كل شيء للأب كما هو، فهو أعطاه أن يكون مثله. شوفوا هنا وأحبها أن أضرب لكم مثالين سهلين جدا. مثل منهم ذكر القديس أثناس قال كما إن الشمس تعطي الشعاع الضوء والنور، ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن الشعاع أخذ شيئا جديدا عليه هو النور، وإنما النور هو جزء من طبيعته وحن الشمس أعطته إياه. واضح الكلام ده؟ في شمس طالع منها أشعة، والأشعة فيها نور، وبيت أيضا فيها حرارة، وإن الشمس أعطت الشعاع نورا، ده النور له منذ البدء من أول ما هو خلق من النور في الشعاع، وفي حلال وفي شهر. يبقى هنا عايزين نحرم حاجة تانية. الشمس والشمس بيخرج منها أشعة. الشمس بيخرج منها أشعة. خلي بالك أنا طالب عايش الحياة دي. الشمس بيخرج منها أشعة. الأشعة دي فيها نور فيها ضوء ولا لا؟ إذا الشعاع أخذ ضوءا من الشمس، أخذ نورا من الشمس، واضح؟ لكن الشعاع اللي أخذ نور، هل أخذ شيئا لم نكن نحن ولا النور في طبيعة الشعاع من أي مكان؟ إذا النور لم يأخذ شيئا لم يكن له، وإنما أخذ شيئا هو له حسب الطبيعة. أقول لك مثلا عايز يكون أسفل عند شيء وليس أسفل. شيء مثل إيه؟ من نقول العقل، الذكي يعطي الفكر الذكاء. من بالكم العقل الذكي بيعطي الفكر الذكاء. فهل الفكر ما كانش عنده ذكاء قبل كده؟ وبعدين العقل أعطى الذكاء ولا العقل أعطى الفكر ذكاء بحسب طبيعة الفكر من أول ما يتولد من عقل ذكي يبقى طبيعة الفكر هو ذكي. حلو بقى أعطيك هدارة تتأمل فيها لما ترجع بيتك وتقعد تاخد الهدارة دي وتنصبص فيها زي ما ياخد من التلفزيون بيوزن فيها وأعتقد هتفتح لك. وعندها تاني في عقل ذكي. العقل الذكي بيلد فكرة. بيلد فكر ذكي. فالعقل الذكي بيعطي أفكاره ذكاء. هل ده يعطيها فيما بعد ولا من أول ما اتولدت؟ الحمد لله. زي ما نقول مثلا أب أعطى ابنه شكله وصلت. هل أعطاني شكله فيما بعد ولا من أول ما اتولد؟ لو كان فيما بعد مش هيبقى شكله. ففي أشياء تعتبر عطية بحسب الطبيعة وفي أشياء تعتبر فوق الطبيعة. من بقى الحديثين بيقولوا ايه؟ الشيء الذي يأخذك الإنسان ولم يكن له من قبل وليس من طبيعته ممكن أن يفقده. ما بتأخذ شيء ما كانش فيه ممكن يفقده. زي آدم ما حصلش وفقد. زي آدم ما حصلش وفقد. لكن بالنسبة للمسيح لا يأخذ شيئا لم يكن له. وإنما كل ما أخذه كان له من حيث الله وكان له منذ الأزل ولم يأخذ فيه شيئا جديدا. هذا الذي يحل فيه كل منذ الله تفديا كما ورد في قدوس الكون 8-9 لدى الحمد فيه كل منذ الله تفديا إذا لا يأخذ شيئا من خصائص اللاهوت يكون جديد عليه ويحل فيه كل من اللاهوت الجديد. المسيح بياتي كل ما نقول انه اخذه من الاب هو بياتي. وليس انا قدس اسمه يقول المعصي كيف نقول عنك انك ياخذ. بس هو بياخذ ما في طبيعته
بس بيظهر في اعمال مفيدة. لكن هو في طبيعته ما خدش شيء جديد في طبيعته اللاهوتية اللي ما اعطوا شيئا جديدا. لكن هذا الاخذ ظهر في اعمال مفيدة. ظهر في اعمال مفيدة. سؤال ثاني يقول في بسعة إليه كل شيء أو الآن دفع كل شيء من أجل معذرة كل شيء جدا في آية طلعت جنبيها تفكرنا معانيها وأن هذا الذي دفع إليه كل شيء كل شيء به كان أن غيره لم يكن شيء من نسب دفع إليه شيء كان به هو الذي أجده مستدفع المخلوقات مستد ينسك في نقط تانية من البعض يتحسر والحياة والسلطان والمال إلى آخره نفس الأمور دي كلها. قبل ما نفس الأمور دي عايز أقول ملاحظتين للتدريس التنفس بجزم الخمس الأخوة ذلك أنه ممكن بالله في الوشن قال إيه؟ لا فأسرحهم قبل قال مدام دفع إليه كل شيء إذا كل حاجة غير كل شيء شخدم حكي لما تكون مثلا واحد دفع اليه مال يتهم غير المال المال دفع اليه لما تكون شخص دفعت اليه وظيفه يتهم غير الوظيفه فقال لما بيقول دفع اليه كل شيء اذا هو غير كل شيء لما غير كل شيء انت من تبيع غير تبيعة الاشياء المخلوقة انت له تبيعكم الان وصل ومرة المعيزة منك وليه كمان ما دام جيت عقليه كل شيء فهو وارث من كل شيء ولي ما ورد في العبرانيين في الصف واحد تعليق الوارثا لكل شيء ما دام كل شيء لم تكن ثم ايه علاقه الاب والاب اللي دفع عليه كل شيء يقول لك ان الاب يمارس اعماله من خلال الاب يمارس آلات أعمال من خلال إيه؟ الأب. يعني الأب بيخلق إزاي؟ بالأب. هذا الذي به عمل العالمين. بيخلق الأب. كل شيء به وله قد خلق. بيقول لي واحد. يقول لك قد عمل العالمين سبعين واحد. الأب بيمارس أعماله عن طريق الإيه؟ الأب. الاب يحيي من يشاء تلك تنكاد خيدين جيان الارض كلها خيدين الارض كلها ايه من قد الاب لا يجيب احدا بطريق مرس لكن اعطى الجنونة كلها كده يعني ايه اعطى الجنونة كلها كده مش معنى ان الاب حتى جوش الان ليس له تنكاد يقولون يتعمل الاب عن طريق الهوية بالدين محمد يحيي من يشاء الاب يحيي من يشاء كيف يحيي من يشاء بابنه بالعصا البنيه او الحياه فالاب لا يدين احدا الاب هو بيدين الاب بيدين عن طريق الاب والاب يحيي عن طريق الاب والاب يخلق عن طريق الاب هذه كلمه ذات نفسهم دي انا عايز اقول ماذا يمكن بعض خصائص أخرى؟ أنا أحاول بس بشكل كل حاجة فيه بقدر الإنسان. وبعدين انت لما تحكم الشكر تحكم الشكر مره ثانيه، واذا لقيت حاجه عايزه مزيد من الشرح نرجع لك بعد ذلك. نيجي للحياه، بيقول في يوحنا 5 برضه كما ان الاب له حياه في ذاته، كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياه في ذاته. ما دام له حياه في ذاته، اذا الحياه لم تكن غريبه عليك واعطيت لك بحياه في ذاته. نحط جنبيها ما يرد في يوحنا 1، فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس. هل المسيح بيقول انا هو الطريق والحق والحياه؟ ما دام هو الحياه يبقى لم يعطى حياه خارجه عنه، انما اعطوها من حيث طبيعته هي هكذا له حياه. ايه ليس له حياه فقط، فلما هو حي في ذاته وهو يحيي من يشاء وهو مانح الحياة، وهو الحياة وجوده الأزلي يعني حياة تكون أزلية أيضا، كانت له الحياة حتى وهو ميت حسب الجسد. يعني لما مات المسيح على الصليب مات حسب الجسد، لكن الحياة كانت فيه ايه؟ من حيث لاهوته، ولذلك لاهوته استطاع بعض الناس ان يفتح باب القدوس، ان يأخذ الراقدين على الأرجاء، ان يرجعهم الى حيث الجسد. فلما يكون اعطى الابن ان تكون له الحياة في ذاته، يعني من طبيعة الابن أن يكون له حياة، أن تكون له حياة في ذلك. نجي نفهم للمجد، ما هو المجد برضه كان له طبيعة من العالم. بل أن الرسول بيقول في كورنثوس 2:18 لو عرفنا لما وصله رب المجد، فهل رب المجد يحتاج إلى مجد؟ الرب المجد يحتاج الى مجد ام ايضا له مجد في ذاته؟ السلطان هو يمارس سلطانا كانسان، لكن هذا السلطان موجود في طبيعته كإله. يعني مثلا سلطان على الشياطين، سلطان على الارواح، ما اعطى هذا السلطان للتلاميذ، يعني الشخص الذي يعطي هذا السلطان لغيره الا يكون له السلطان في ذاته؟ سلطان مغفرة الخطايا، انهم في مرقس 2 في شفاء المجنون لكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا ان يغفر خطايا الارض. اقول للمخلوق يقوم احنا الصغير تمشي، اذا له هذا السلطان، له هذا السلطان فاله ومارسه كانسان، له هذا السلطان فاله ولكن مارسه ايه؟ سلطان. عشان كده اعطى المخلوق مغفرة الخطايا في مرقس 2، واعطى المرأة الخاطئة الباكية مغفرة بسلطانه، اعطى مغفرة الخطايا في مرقس 7. طبعا المعجزات وقامة الموتى شفاء الاعطاء البشري المعجزات كلها معجزات له القوة في ذاته هل أعطى هذه القوة أيضا للبلانيش؟ أعطاهم السلطان، قال لهم اشروا مرضى، أقيموا موتى، احضروا غرفا، اشربوا شياطين، سلطان أعطى بالإيه. يعني هو لم يكن منتظرا أن يأخذ سلطانا ليس له، وإنما كان يملك هذا السلطان في طبيعته. ولما مارس هذه السلطة انني مارس طبيعته البشرية، يعني جميل أيضا هذا اللي بنقول في القداس وغيري مارست طبيعتي فيه، فبارك الطبيعة البشرية لأنه أعطى هذه الطبيعة السلطان حتى نحن كبشر يصبح لنا السلطان أيضا. وما هي سلطتهم على البشر وأين يسكنون ولماذا خلقتهم الله؟ وهل لنا إخوة تحت الأرض؟ ما كنت معلش لكن نحن لا بيقول كيف أن هذه التساؤلات تدور في مجال عملي كمناقشة، وهل تنهك الجو دوما من البشر؟ وليس الحقيقة أني أجيب إجابة مختصرة جدا في هذا الموضوع، لأن الموضوع ده تريد أن أعمل في بحث إن شاء الله. أي ملاحظة أريد أن أقولها لكم هي الآتي: كلمة جان لم تأتي إلا في الترجمة العربية فقط، ولعلها هذه الترجمة أخذت متأثرة بالتعليم الإسلامي الذي يتكلم عن الجان. هنا في ذات الترجمات فبيجيبوا كلمة سبيرت يعني أرواح، وأحيانا فاميليار سبيرت يعني أرواح مألوفة، وسألت في هذا الأمر بعض أساتذة اللغة العبرانية علشان أشوف معنى الكلمة الخاصة بالجان وبخاصة ما ورد في صمويل الأول 28 عن سافرة ألم دور وكلمة الجان. طبعا كلمة الجان وردت أيضا في اللاويين وردت في مواضع كثيرة. فالبعض قال إنه حراح تحت الأرض، وده من أشهر العبران. وهنا في اعتقادي والأمر تحت الدراسة بعد. إن الجان هؤلاء هم بعض أرواح من الشياطين، فئة من الشياطين سموها الجان في اللغة العربية، في اللغة العربية، لكن في ذات اللغات مش موجودة في المجان أبدا. أنا بتكلم على ما قرأته وعن المجان من الأشخاص في الخارج. فالسحرة الذين كانوا يستخدمون الجان كانوا يستخدمون أرواح الشياطين. وأتذكر أنني في محاضرة كاملة عن سافرة ألم دور وعن الذي ظهر لهذه الساحلة يحتاج صمود لغيره تكن حسب قليلا لا داعي لإعادتها الآن. ولكن لأن هؤلاء الذين يستخدمون الجان يستخدمون الشياطين في نفس الوقت فكانوا محرمين وممكن قتلهم حسب الشريعة. وتعليم الكتاب المقدس يقول لا تدع ساحرة تعيش. يعني كانوا بيتكلموا. ليه؟ لأنهم يستخدموا الشياطين. والسحر أيضا كانوا يستخدمون الشياطين. فاللي بيستخدم الشياطين يعني خرج من ملكوت الله ودخل في مملكة الشيطان. ده الجان. ما هي سلطتهم على البشر؟ عموما ان ملاك الشياطين الشيطان يكون له سلطان على الانسان اذا الانسان سلم ذاته للشيطان. خلاصه التعبير ده الانسان. الشيطان يكون له سلطان على الانسان اذا الانسان سلم ذاته للشيطان. أما الإنسان البار فله السلطان على الشياطين. ونحن نقول في صلاة الشكر باستمرار لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، يعني كل قوة الشيطان. وكل قوة العدو. ولعل هذا قد أخذناه من السلطان الذي أعطاه المسيح لتلاميذه على الشياطين كما ورد في لوقا اصحاح 10. وهم وحتى في متى 10 برضه اعطاهم سلطان على الشفاء وعلى جميع الشياطين ايضا. لكن في لوقا 10 بيتكلم عن 70 قال كده والتلاميذ رجعوا فرحين ان الشياطين تخضع له. نحن لهم سلطان عليه. فلا نقول ان الشيطان له سلطان على الانسان انما له سلطان